الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. القواعد التي اختارها الإخوة هي بين أيديكم في هذه الورقة، وأولاها قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذه قاعدة جملة اسمية مبتدأها الأمور وخبرها الجار والمجرور أو متعلقه المحذوف الذي تقديره كائنة أو مستقرة بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والأمر هذا المفرد يجمع على أمور وعلى أوامر، فإن جمع على أوامر كان معناه الطلب، وإن جمع على أمور كان معناه الشأن. والمقصود بالأمور هنا أعمال المكلف، سواء كانت من أعمال القلب أو من أعمال اللسان أو من أعمال البدن، وسواء كانت أفعالا أو تروكا. فالحديث الذي هو دليل القاعدة يتناول كل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأهل التي في الأمور جنسية شمولية، إذ هي بمعنى كل، معناه كل الأمور بمقاصدها. والمقاصد جمع مقصد، وهو مصدر قصد شيئا، اسم مصدر قصد شيئا، وهو اسم مصدر الميم منها. والقصد هو الإرادة، والمقصد يطلق على النية، والنية مصدر نوى، نوى الشيء ينويه نية، وهي توجه القلب إلى الشيء وإرادته. ومعنى القاعدة أن كل أمر إنما يتأثر بنية فاعله فيه، فإن كانت النية صحيحة موافقة للشرع فالعمل صحيح يترتب عليه الثواب، وإن كانت النية فاسدة مخالفة للشرع فالعمل فاسد يترتب عليه العقاب، وإن كانت النية تتعلق بالجواز المحض استوى الطرفين فليس للإنسان ثواب وليس عليه عقاب في الأمر. والباء هنا في قوله بمقاصدها للإفصاق، أي ملتصقة بمقاصدها لا تفصل عنها. فلا يمكن أن تتصور الأمور إلا بمقاصدها، لأنها إذا حصلت أفعال مجردة عن النية فليس لها اعتبار من الناحية الشرعية. وأفعال المكلف منها أعمال القلب كالاعتقاد وكالنية نفسها وكالحضور في الصلاة وكالحضور في العبادة وكالخشوع ونحو ذلك، فهذه أعمال قلبية. منها ما لا يمكن اشتراط النية له كالنية نفسها، لأن اشتراط النية لها يقتضي التسلسل، فأنت تنوي الصلاة ويشترط لتلك النية نية ولتلك النية نية إلى ما لا نهاية فيقع التسلسل فهذا مستقل. وكذلك الاعتقاد فلا يحتاج إلى نية مخصوصة به، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا: قد نص جمهور العلماء على أن أول واجب على المكلف معرفة الله، وإذا كانت معرفة الله أمرا واجبا فالواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. يحتاج الإنسان إلى نية ذلك. وينبني على هذا الخلاف اختلافه في الاجتهاد في المسائل العقلية. فالأصل أن الإنسان مكلف بمقتضى عقله، فالعقل هو مناط التكليف. فإذا طلب الحق باجتهاده فوصل إليه فهو مثاب ثوابين، وإذا طلب الحق باجتهاده فلم يصل إليه وأخطأ فهو مثاب ثوابا واحدا، فإذا طلب الحق واجتهد في طلبه وليس عليه إثم في خطئه إذا اجتهد. لكن إذا كانت نيته الانطلاق من المبدأ الشرعي أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، فأعمل اجتهاده وعقله تعبدا لله، ثم بعد ذلك حصل منه الخطأ ككثير من علماء المسلمين الذين وقعوا في بعض الأخطاء العقدية عن اجتهاد قد علم منهم الورع والصلاح، فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص إيمانهم، وأيضا لا يقتضي براءة منهم ولا يقتضي خروجا لهم من السنة، فهم من أهل السنة والجماعة ولو أخطأوا في مسائل عقدية. أما إذا كان القصد على غير ذلك، كان القصد خبيثا، قصد الإنسان طعن في الإسلام أو عدم القناعة به كأصحاب الأهواء والبدع المضلة، فإن اجتهادهم لا يعذرون به، ولو كانوا اجتهدوا فاجتهادهم حصل في غير موضعه، فنيتهم في الاجتهاد ليست من نية التي صحح معهم. كذلك الحضور في الصلاة لا يحتاج إلى نية لأنه بذاته نية أن يمسك الإنسان نفسه عند الإبل فيحضرها، والخشوع فيها كذلك هو استشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله. وعموما فجمهور أعمال القلوب لا تحتاج إلى النية. أما أعمال البدن فما كان منها متعلقا بالبدن نفسه فهو يحتاج إلى النية، كالصلاة محتاجة إلى النية، الطهارة محتاجة إلى النية على الراجح. قد ذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، ولم يروا ذلك في التيمم، لأن التيمم أصلا معناه النية، لأن التيمم معناه قصد، تيمم الشيء إذا قصده، ففرقوا بين الوضوء والتيمم. ولكن الراجح أن الطهارة كلها تحتاج إلى النية وتشترط لها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومعنى قمتم أردتم القيامة وليس معناه الوقوف في الصلاة. فإذا كان الإنسان يغسل وجهه عندما يقف في الصف ليكبر ويجب عليه ذلك فهذا إشكال كبير. فإذا المقصود بقوله قمتم إلى الصلاة أردتم القيامة إليها، والإرادة هي النية ولا يقتضي النية. وأما التروك فهي تنقسم إلى قسمين: إلى تروك مقيدة بوقت وتروك غير مقيدة بوقت. فالتروك التي لا تقيد بوقت كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الكذب وترك أكل الغيبة وترك المحرمات كلها، هذا ترك غير مقيد بوقت، فلا يحتاج في امتثاله إلى النية، ولكن النية يزيد بها ثوابه. فمن نوى أنه إنما ترك شرب الخمر لأن الله حرمه عليه، ونوى أنه إنما ترك الكذبة والغيبة لأن الله حرم ذلك عليه، فإنه يثاب ثوابا زائدا. ومن لم ينوي ذلك ولم يمارس فطيلة حياته حتى مات، فمجرد عدم الممارسة وهو الترك بدون نية يحصل به الاجتناب، أنه أمر بالاجتناب فيحصل الاجتناب من غير نية. أما الترك المخصص بنية مقيد بنية فمثاله الصوم، فهو ترك للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ترك مقيد بوقت حدد فلا بد فيه من نية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا يقتضي أنه لا بد في الترك المخصص بوقت من النية. وقد ذهب الحنابلة والشافعية أيضا إلى أن النفل يمكن أن لا يبيت الإنسان نيته في الصوم، فإذا لم يتناول مفطرا وأراد الصيام قبل الزوال فيمكن أن ينوي الصيام من وقته. واستدلوا بحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذا فأنا صائم. قالوا: سدد نية الصيام من النهار. وغيرهم لا يرون ذلك بل يرون حديث ابن عمر على إطلاقه وهو من لم يبيت الصيام من الليل فلا قيام له. ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كان صائما من قبل فأراد أن يفطر لأن صوم النفل يجوز قطعه عند الشافعية والحنابلة لا يجب إتمامه، وعند المالكية والحنفية يجب إتمامه، وهذا فرع قاعدة أخرى وهي هل يجب النفل بالشروع. فعند المالكية والحنفية يجب النفل بالشروع لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وعند الشافعية والحنابلة لا يجب النفل بالشروع لأن الله لم يجعله واجبا ولا فائدة لعدم الجزم بالوجوب إلا إلى خبرة خيرة وتحرير محل النزاع أن الحج والعمرة خارجان عن محل الخلاف، فمن أحرم بأحدهما وجب عليه إتمامه بالإجماع حتى الشافعية والحنابلة الذين لا يرون النفل يجب الشروع يوجبون إتمام الحج والعمرة على من أحرم بهما، لأن الله تعالى يقول أتم الحج والعمرة لله. والطهارة وكذلك الوقف لا يجبان بالشروع بالاتفاق أيضا، فمن ابتدأ في الوضوء ثم تبين له أنه على طهارة أو رأى أن لا يتوضأ الآن له الحق في أن يقطع ذلك، كذلك من شرع في الغسل ثم تبين له أنه لا داعي لغسله أو أنه يريد النوم الآن أو يريد عملا آخر يمكن أن يقطع الغسل، وكذلك الوقف إذا وقف داره له الحق في الرجوع عنها ما دام حيا يستطيع الرجوع عن الوقف. أما ما سوى ذلك فهو محل الخلاف كالصلاة والصوم وغير ذلك. وقد نوى المعالي الأزهري هذه المسألة على مقتضى مذهب المالكية والحنفية فقال صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتم، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. ومن أدلة القولين الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا الحديث يستدل به الشافعية والحنابلة على أن المتطوع له الحق في أن لا يكمل صومه، فقال أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويستدل به الحنفية والمالكية على وجوب الإتمام لأن المقصود به مريد الصوم فقط، والحديث فيه مجازان على كلا القولين. فعند الحنفية والمالكية الصائم مجاز معناه مريد الصوم، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة، وإن شاء أفطر مجاز معناه إن شاء لم يصم. وعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة الذي قد أصبح صائما بالفعل، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام مجازا معناه إن شاء وافل أكمله، وإن شاء أفطر مجاز أي إن شاء قطع، لأن الإفطار لا يكون على الحقيقة إلا إذا كان بعد غروب الشمس. فهمتم الآن؟ فإذا في الحديث مجازان على كلا القولين، وعلى هذا لا يكون حاسما في محل النزاع. فالذين يرون أن الفرض لا يجب بالشروع يحملون حديث حفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان صائما فأراد أن يفطر، والذين يرون أن النفل أقصد يجب بالشروع يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد الفطرة وإنما سأل عن الطعام ليتفقد حال أهله ونفقتهم فهي واجبة عليه، فلما رأى أنه شق على أهله حين طلب طعاما فلم يجده أخبرها أنه صائم ليزيل المشقة عنه، وهذا من حسن العشرة وكمال الخلق. النية يبحث فيها من ثمانية وجوه. الوجه الأول في حقيقتها، وحقيقتها قصد الشيء وتوجه القلب إليه، فهي عمل قلبي وليست من عمل جواري. الأمر الثاني فائدتها، وفائدتها التمييز بين ما يقبل العبادة وغيرها وبين أنواع العبادة. فاغتسال الإنسان، يغتسل الإنسان، هذا محتمل للعبادة وغيرها، يمكن أن يغتسل لرفع الجنابة، ويمكن أن يغتسل للتبرد، فالأول عبادة والثاني غير عبادة، وإنما يفرق بينهما بالنية. كذلك بين درجات العبادة، فالذي يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر يمكن أن تكون ركعتي الفجر ويمكن أن تكون صلاة الصبح، والفرق بينهما النية. صلاة الصبح هي نية الوجوب، ركعتي الفجر نية الندب. الأمر الثالث محلها، فمحل النية القلب للسان، ولذلك إذا صرح الإنسان بهذا قوله فحصل منه غلط على غير ما ينوي، فلا عبرة بالقول. إذا أراد صلاة العشاء فقال صلاة المغرب غلطا وفي قلبه صلاة العشاء، فالعبرة بما في القلب ولا عبرة بالقول حينئذ. الأمر الآخر هو أي محل إيقاعها، محل إيقاع النية هو عند الشروع، ولو تقدمت قليلا فلا حرج. فإذا خرج الإنسان من هذا الباب إلى المسجد وهو قريب ونوى وهو هنا أنه سيصلي العشاء مثلا، فدخل المسجد فأحرم بنية الصلاة دون تخصيص الصلاة المعينة مثلا، فصلاته صحيح لأن النية سبقت قليلا الشروع، والأصل أن تكون مع الشروع عند تكبيرة الإحرام، ولذلك في الإحرام معناه دخوله الصلاة وهو النية، فتكبيرة الإحرام منسوبة إليه مضافة إليه، لأن الإضافة في الأصل الشيء لا يضاف إلى نفسه، ومن النادر إضافة الشيء إلى نفسه مثل يوم الجمعة، اليوم هو الجمعة هو الذي يجمع الناس، يوم الاثنين يوم هو الاثنين، ومثل قول الشاعر فقلت جواعا هانك الجلدي إنه سيرضيكما منها سنام وغارب، فالجلد هو النجاء، جواعا هانك الجلدي النجاء هو الجلد. فالتكبيرة مضافة إلى الإحرام أي محاذية للإحرام، والإحرام هو الدخول في حريم الصلاة وهو النية. فمحل إيقاعها إذن وقت الشروع، ولو تقدمت يسيرا فلا حرج، لكن إذا تقدمت كثيرا لم تقبل إلا في الصوم. الصوم إذا نوى الإنسان الآن أنه سيصوم غدا فذلك مجزئ، لأنه قد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، والتبييت يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكل ذلك بياته. لكن إذا تردد فعقد النية ثم بداله فحلها ثم بداله فجدد النية، فالعبرة بآخر ما كان عليه. ولذلك يقول جدي محمد علي رحمه الله عليه من عقد النية ليلا فبداله فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان بما فعل. عبرة بآخر شيء، لأنه الذي يلي العمل فكانت النية منعقدة عند الشروع أو الذي يليه. الأمر الآخر محل تعلقها، فالنية على قصد الناوي فلا بد أن تصدر منه هو، ولا يمكن أن تنوي لإنسان آخر إلا في استثناءات قليلة. هذه الاستثناءات القليلة منها أن اليمين عند القاضي على نية المحلوف له لا على نية الحالف، حال الخصام اليمين عند القاضي على نية المحلوف له لا على نية الحالف، وإلا لاحتمل أن كان كل إنسان يمكن أن يحتال فيوري ويحلف على مقتضات وليته. وكذلك من له زوجة كتابية إذا حاضت لا يحل له وطؤها قبل أن تتطهر، لأن الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن، والطهارة من شرطها النية كما ذكرنا سابقا، والنية من شرطها الإسلام، فغير المسلم لا تقبل نيته لأنه من فروع الشريعة، والكفار اختلف في خطابه من فروع الشريعة. فينوي لها زوجها رفع الحدث لأنها هي لا يمنعها حدثها شيئا، لكن إنما يمنعه هو، فالمنع متعلق به هو لا بها هي، فلذلك ينوي لها هو ليستبيح وطأها بغسلها. ومثل ذلك نية الوالد لولده في الإحرام، ولد صغير يدخله وليه في الإحرام فينوي له، لأنه لا يدرك العبادة ولا يميزها. وقد ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بفج الرحاء استقبله ركب فقال من أنتم؟ فقال المسلمون، فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم لك أجر. صبي ما زال في خرقة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له حجا، والحج في الأصل هو قصد، والقصد ليس في قلب الفاعل، ما هو في قلب وليه. كذلك من مسائلها التعدد فيها، أنها تقبل الاشتراك، فعل الواحد يمكن أن يكون له عدد من النيات، هذا الخلق لا بين العلم. الشافعية يصرحون بأن النية لا تقبل الاشتراك أصلا، والجمهور على أن النية تقبل الاشتراك. فالمرأة إذا وطئت ثم حاضت قبل أن تغتسل فطهرت فأرادت أن تغتسل، فإذا كان الاشتراك في النية مقبولا تغتسل غسلا واحدا وتنوي فيه رفع جنابة ورفع مانع الحيض، ويكفي الغسل الواحد لهما. وكذلك الرجل المحدث حدثا أكبر إذا غسل ليوم الجمعة ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة إن نواهما معا أجزاء، وإن نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة أجزاء، وإن نسي الجنابة ونوى الجمعة لم يقع. وكذلك إذا نوى الجمعة وقصد النيابة عن الجنابة لم يقع أيضا. ومثل ذلك تحية المسجد إذا نواها الإنسان بالفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأتيت أنت في أثناء الصلاة أو وجدت الناس على إقامة فأحرمت معهم بنية أداء الفريضة، ومع ذلك تنوي تحية المسجد التي تبيح لك الجلوس فيه، تستبيح الجلوس في المسجد، يحصل لك الأمران معه. ومن الأمور ما يندرج دون إرادة أصلا، إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد، هذه قاعدة سنذكرها إن شاء الله، إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد، وذلك كنواقض الوضوء إذا اجتمع منها عدد على اللسان فتوضع وضوءا واحد كاف لكل ذلك. ومثل ذلك إذا تعددت الأيمان على أمر واحد، أمر واحد حلف عليه أكثر من يمين فحنف يلزمه كفارة واحدة. وكذلك إذا ارتكب محظورات من محظورات الإحرام وكانت من جنس واحد، حلق بعض شعره ثم حلق باقيه ثم قطع أظافره، يعني قلم أظافره خذ من أبطيه وهكذا، وتأخرت الجدية فإنها تجزي عن كل ذلك. أما إذا حلق شعر رأسه فأخرج الفدية عزلها، ثم حلق بعض شعره الآخر سهوا بعد ذلك فلا تجزئه الفدية السابقة لأنها كانت قبل العمل قبل وقوع الخلل، وهي علاج، فلا يمكن أن تعالج أمرا قد جاء بعدها. كذلك إذا ولغ عدد من الكلاب في إناء، أو ولغ فيه كلب واحد عدة مرات فأردت استعماله فإنك تغسله سبعا، وطبعا تسبيعه مثل جمهور أهل العلم خلاف الحنفية يرون أنه مثل غيره من النجاسات يطهر فقط بثلاث غسلات مجزئة ملقية، والحنفية يرون أن أبا هريرة وهو راوي الحديث روي عنه الإفتاء بثلاث غسلات فقط وأنه عمل ذلك أو فعله، والجمهور يردون بأن العبرة بما روى لا بما رأى، وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتسبيع، فالعبرة بما روى لا بما رأى. فإذا تعدد السبب أقصد واتحد الموجب، فولغ عدد من الكلاب أو كلب واحد ولغى عدة مرات، فيكفي الغسل بالتسبيع مرة سبع مرة واحدة يكفي ذلك. ومثل ذلك السهو في الصلاة، إذا تكرر السهو سهى في الركعة الأولى فنقص منها السورة، وسهى في الركعة الثانية فأسر بالفاتحة فأسر بالسورة، وسهى في الركعة الثالثة فنقص منها تكبيرا، وسهى في الركعة الرابعة فنقص منها كذلك تكبيرا، يكفيه سجدتان فقط للسهو لكل النقص. وكذلك في الزيادة، يجتمع النقص والزيادة على النسان كفاه سجدة السهو فقط. ومن مسائل الكسائي المشهورة، إذا سهى في سجدتي السهو فسلم بينهما مثلا سلم بسجدة واحدة، يأتي بسجدة أخرى لكن لا يلزمه سجود السهو. هذه المسائل اللي سأل عنها أبو يوسف الكسائي، أبو يوسف قاضي هو تلميذ أبي حنيفة، وقد لقي الإمام الكسائي وهو أحد القراء السبعة وأحد النحاة المشاهير، فقال له قد علمت أن من أتقن علما أداه إلى سائر الفنون، وأنت أتقنت علما نحو فسيسألك في الفقه. قال فسأله عن مسها في سجود السهو فسلم بين السجدتين مثلا، هل يلزمه سجود السهو للسهو؟ قال لا. قال من أي نحو أخذتها؟ قال المصغر لا يصغر ثانيا. هذا رجل اسمه رتين، إذا أردت أن تصغر هو رسول الله ماذا تعمل؟ حميد، حميد كيف يصغر؟ خلاص هو مصغر. قال المصغر لا يصغر ثانية. فقال له إذا اقتدى قوم في سفن في البحر فاقتدوا بإمام في إحدى السفن فكان يصلي لهم، فجاء الموج ففصلهم عن إمامهم، فصلت السفينة التي فيها الإمام قطعوا عنه فانفصلوا، وأرادوا الإتمام لأنفسهم، وقبل سلامهم رجع إليهم الإمام جاءت سفينته، هل يرجعون إليه مرة أخرى؟ قال لا. قال من أي نحوك أخذتها؟ قال لا إتباع بعد القطع، إذا قطعت بعض النعود فقلت بسم الله الرحمن لا يجوز أن تقول الرحيم فيما بعد، لأن هذا إتباع بعد القطع، إما أن تقطع فتستمر على القطع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تتبع فتقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. نعم جزء في غير القرآن. نعم لا قصد الإنسان. كذلك من مسائل النية انسحابها، فهي تنسحب على المنوي ولو كانت عند العقد تشمله جميعا. نحن الآن كنا نصلي صلاة العشاء وهي أربع ركعات، والنية تكون في بدايتها وأنت نويت صلاة أربع ركعات، فنيتك عند بداية الصلاة لا إشكال فيها لأنك تنوي إلى أربع ركعات ستؤديها، لكن نيتك بعد أن تكمل ركعة هل ما زلت تنوي إقامة أربع ركعات؟ أو بعد أن تصلي ركعتين هل ما زلت تنوي أربعا؟ أو بعد أن تصلي ثلاثا هل ما زلت تنوي أربعا؟ النية تنسحب على الجميع، فيقع بالتدريج كلما أدي شيء من الفعل سقط مقابله من النية، يسقط مقابله من النية فقط بالتدريج، لأن النية هي بمثابة رقيب وتغطية للماهية فتمشي مع هذا التدريج تنصحب عليها. المسألة الأخرى من مسائل النية هي التعارض مع اللفظي. الأصل كما ذكرنا أن النية من عمل القلب، ولكن يجوز التصريح بها. يسن في الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم عمرة، قال لبيك اللهم حجة. وفيما سوى ذلك هل يقاس عليه أم لا، هذا محل بحث لأهل العلم. والذي يبدو أصل الجواز أنه واسع للإنسان أن يصرح بنيته، لكن إذا تعارض فأيهما يقدم؟ يقدم عمل القلب لأنه الأفضل. فإذا نوى صلاة العشاء وقال صلاة المغرب مثلا، فالذي نواه بقلبه هو المعتبر. ويدخل في هذا النيات غير الواجبة، فالنية منها ما هو واجب مثل نية الصلاة المعينة، ومنها ما لا يجب كنية عدد الركعات ونية اليوم ونية الأداء والقضاء، هذه نيات غير واجبة، لأن يعني الوقت ما دام موجودا فهو يحدد النية. فالآن لا تحتاج إلى أن تنوي أن صلاة العشاء الآن أداء، لأن الوقت مستمر هو قابل على ذلك. فإذا نوى الإنسان نية القضاء وهي أداء، أو نوى يوم الخميس وكان اليوم يوم الأربعاء فتعارض الأمران، أبطل على نفسه بتلك النية لأنها أصلا غير واجبة عليه، وهو أتى بها فشدد على نفسه فيشدد عليه. لو لم ينوي نية اليوم أصلا ما ضرت، ولكن لما نوى أنه يوم الخميس وهو يوم الأربعاء هذه النية مبطلة ولو لم يصرح له. وكذلك إذا نوى القضاء وهي أداء، أو العكس، هو الأداء وهي قضاء، كذلك مبطلون أيضا. وإذا لم ينويه أصلا لم يلزمه شيء. وهذه من المسائل التي فيها لغز لدى الفقهاء. إذا بالغ الإنسان في الأمر وزاد فيه كثيرا ما يوقعه تلك الزيادة في خطر. مثلا مسح الرأس الواجب في الوضوء، فإذا غسله الإنسان هل يجزئه عن المسح؟ محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجزئه لأنه لم يفعل الأمر، وهذا راجع إلى قاعدة فقهية وهي هل الحقائق الشرعية تتجدد أم لا. وهذه القاعدة الفقهية من فروعها مثلا الخلاف في الكافر هل هو من أهل الشهادة أم لا. فالنصوص الشرعية نصت على أن الفاسق ليس من أهل الشهادة، والكافر هل هو فاسق أم لا؟ إذا كانت الحقائق الشرعية تتجزأ فالكفر فسق وزيادة، وإذا كانت الحقائق الشرعية لا تتجزأ فالكافر غير الفاسق. لدينا العدل ولدينا الفاسق ولدينا الكافر، هو حقيقة مفصلة. وعند الحنفية أن الحقائق الشرعية لا تتجزأ، لا تقبل التجزئة، فالكفر ليس هو الفسق. الجمهور يقولون الكافر فاسق وزيادة، الحنفية يقولون الكافر ينظر في حاله، قد يكون الكافر فاسقا وقد لا يكون كذلك، من الكفار من هو ملتزم عندهم، فيكون أهلا للشهادة على بني جنسه مثلا. وكذلك عند الحنابلة الكافر إذا كان على الوصية في السفر تؤخذ شهادته حتى بين المسلمين، عملا بآية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وجمهور أهل العلم على أن الآية منسوخة وأنها مقصورة على محل نزولها، وهو تميم الداري وابن بداء في قصة السفر في الوصية، وأنها لا تتعدى ذلك. كذلك لو أن إنسانا دعا على آخر ألفا فشهد له عدل بأن له عليه 500، شهد له عدل بأن له عليه 500، وشهد عدل آخر بأن له عليه 1000، تسائل القاضي ماذا يعمل القاضي؟ عند الحنفية لم يثبت شيء أصلا، لأن 500 غير 1000، حقائق شرعية لا تتجذب، فلم يحصل أي نفاق، فلا تنفق شهادة الشاهدين حينئذ. وعند الشافعية والمالكية ثبتت 500 بشهادتهما بالتلفيق، لأن الحقائق الشرعية تتجذب، فثبتت 500 وبقية 500 أخرى عليها شاهد واحد فيكمل نصابه باليمين. الحنفية لا يرون تكميل النصاب باليمين، لا يرون القضاء بالشاهد باليمين، يعللون حديث ابن عباس في ذلك والأحاديث الأخرى. فهذا على أن الحقائق الشرعية تتجزأ أو لا تتجزأ، وكله البحث فيه مع الحنفية، يعني جمهور العلم على خلاف الحنفية في هذه المسألة. بالنسبة لهذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها، جاءت بلفظ الجمع في اللفظين، الأمور جمع والمقاصد جمع، فلم يقل الأمر بمقصده ولا الأمور بمقصدها، بل جمع اللفظان معه. والجمع إذا قوبل بجمع كان كل فرد مقابلا لفرده، هذا وجه من وجوهه، مثل عدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، فكل يوم يقابل يوم بعدتها. فكذلك الأمور كل عامل له نيته بالخصوص، الأمور بمقاصدها. وهذا يدخل في كثير من الأبواب، فكل العبادات مبناها على قصد وجه الله بها، فذلك هو القصد ونيتها. وإذا حصل فيها سوى ذلك، فإن قصد بها الإنسان الرياء أو السمعة بطلت ولم تفد، لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويها ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث ظاهره بطلان العمل الذي رأى فيه الإنسان. وقد اختلف أهل العلم في المقصود بالبطلان، فقال الطائفة: الرياء مبطل للعمل دنيا وأخرى، مبطل للعمل في الدنيا وغير مجزين، ومبطل له في الآخرة فلا يحصل منه ثواب. وقال الطائفة أخرى: بل هو مبطل للأجر الأخروي فقط، ولا يبطل الإجزاء في الدنيا. فمن حج حجة الإسلام ولكن فعل ذلك رياء وسمعة، فالذين يرون أن الرياء مبطل لأجر العمل لا له، يرون أنه قد سقط عنه وجوب الحج في الدنيا، ولكن لم يحصل له ثواب منه في الآخرة. ولذلك في العمل بهذا الاعتبار أربعة أقسام: عمل ينفع في الدنيا والآخرة، وعمل ينفع في الدنيا فقط، وعمل ينفع في الآخرة فقط، وعمل لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. فالعمل الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو الذي جمع مقتضي الشهادتين، جمع مقتضى شهادة لا إله إلا الله وهو الإخلاص لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله وهو المتابعة، فجاء على وفق ما شرع. فالعمل الذي أخلص فيه صاحبه وجاء به عن وجه الشرعي متابعا للسنة، هذا العمل نافع في الدنيا مجدي مسقط للعقوبة، وهو نافع في الآخرة كذلك يترتب عليه الثواب. والعمل الذي اختل فيه الأمران معا، لم يخلص فيه صاحبه لله ولا تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابتدع فيه وراء، هذا العمل لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فهو غير مجزين، بل يلزمه أن يعيد العمل مرة أخرى، لأنه لم يتابع فيه، لم يأتي به عن وجه الشرع. وأما في الآخرة فإنه لا يثاب عليه، لأنه لم يخلص فيه لله. والعمل الذي تابع فيه صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة حسنة الهيئة كاملة الأركان والشروط على صورتها الشرعية، ولكن لم يخلص فيها لله، هذا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة. ينفع في الدنيا فيسقط عنه الحد، لا يقتل بسبب ترك الصلاة، ولا يجب عليه إعادتها في الظاهر، ولكنه لا ينفع في الآخرة. والعكس، العمل الذي أخلص فيه صاحبه لله ولكنه لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل فيه خلل في المتابعة ولكن صاحبه مخلص صادق، هذا ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا. كمن صلى بغير وضوء ولم يتذكر ذلك بغير قصد، هذه الصلاة ليست على الوجه الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، فهي غير مجزئة في الدنيا، لا يعتبر في الدنيا قد صلى، لا تذكرها وجب عليه أن يعيد سواء كان في الوقت أو خارجه، وإذا لم يفعل وكان في الوقت يقام عليه الحد. أما في الآخرة فيكتب له ثواب تلك الصلاة لأنه أخلص فيها وأدها على الوجه الذي يراه في وقتها ولم يكن يعلم أنه ليس على طهارة. فإذا الأعمال أربعة أقسام في هذا القبيل، ما ينفع في الدنيا والآخرة، وما ينفع في الدنيا فقط، وما ينفع في الآخرة فقط، وما لا ينفع في واحدة منهما. والخلاف في الرياء نظمه أحد العلماء فقال هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل. على هذا القول تفريع فقط على هذا، هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعلق العمل بالنية في حديث عمر فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة قد تكون واجبة كالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وحق من أسلم في دار الكفر، وكالهجرة من أي بلد إلى المدينة في العهد النبوي قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته، وكالهجرة من دار المعصية إذا غلبت المعصية على بلد ولم يستطع الإنسان تغييره واستطاع الهجرة عنه، فتكون الهجرة واجبة في حقه. لكن إذا فعل ذلك قصدا لأمر دنيوي ولم يقصد به أداء الواجب فهجرته إلى ما هاجر إليه لا ينال إلى ما فعل. وعلى هذا فالإنسان اليوم عمله مربوط بمقصده ونيته، فإذا عمل عملا من الأعمال التي ابتغى بها وجه الله، أي عمل من أعمال الآخرة ونوى به أمرا دنيويا، فإنه لا يحصل له به إلا ما نوى. وإذا عمل عملا دنيويا ولكنه نوى به قصدا مما يبتغى به وجه الله صيره ذلك عبادته، كالذي ينام هو ينوي بذلك كف جوارحه عن المعصية وينوي به راحة بدنه الذي هو وديعة لديه، أو أكل وهو ينوي أداء حق بدنه الواجب عليه والتقوي على العبادة، فذلك طاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قيل يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقال لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. لكن بعض الناس يستدل بهذه القاعدة بهذا الحديث في ارتكابه لبعض المحرمات ويرى أن نيته صادقة فيها، فتراه يصافح الأجنبية ويقول أنا ما أردت إلا خيرا والقلوب صافية ومر بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات. هذا استدلاله في غير محله. وكذلك تجده يسبل ثوبه مثلا ويقول أنا ما أردت إلا خيرا ما نويت الخيلاء. طبعا هذه المسألة الأخيرة فيها خلاف فيما يتعلق بالحمل المطلق على المقيد وعدمه، لأن بعض أهل العلم يرى أن المطلق يحمل على المقيد، والإسبال جاء فيه حديثان أحدهما مقيد والآخر مطلق، فالمطلق ما أسفل من التعبين في النار، هذا مطلق. والمقيد من شر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، لا ينظر الله إلى من شر ثوبه خيلاء. فالذين يرون أن المطلق يحمل على المقيد يقولون التحريم مصب على الخيلاء، فإذا فعل الإنسان ذلك من غير خيلاء لم يلزم. والذين يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده يقولون من شر ثوبه خيلاء فقد أثم مرتين، أثم في الإسبال وأثم في الخيلاء. والذي شر ثوبه من غير خيلاء أثم مرة واحدة في الإسبال فقط. فالمطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. قد جاء نهيان، أحدهما مقيد وهو ما كان بخيلاء، والآخر غير مقيد وما جاء بالإطلاق. بعض الناس يرى أن هذا الأمر، وبعضهم أيضا حتى في استباحة بعض المحرمات فكثيرا ما يفعل ذلك ويستدل يقول إنما الأعمال بالنيات، يقول الأمور بمقاصدها. هذا غلط في الاستدلال وإبعاد في النزعة. والواقع أن الإنسان لا يحل له أن يقترف ما نهى الله عنه بأي مقصد كان. ومثل هذا ما يحصل في كثير من الأحيان في بعض الوسائل. بعض الناس يرى أن الوسائل تبيح لها المقاصد مطلقا، إذا كان المقصد صحيحا أباح كل الوسائل، وهذه القاعدة غير شرعية غير صحيحة. الوسائل ينظر إليها، فإن كانت منهيا عنها لذاتها اجتنبت، وإن كانت مأذونا فيها ينظر إلى مقاصدها بذلك. لكن لا يمكن أن تكون الغاية تبرر الوسيلة مطلقا، وكانت الغاية تبرر الوسيلة مطلقا لاقتضاء هذا استباحة كل المحرمات إذا صلحت نية الإنسان وكان يقصد أمرا مشروعا. فلذلك لا بد أن ينظر في الوسائل وتعرض على ميزان الشرع أولا، ثم بعد ذلك ينظر في الغاية. وبعض الدعاة يتوسعون في هذا الباب فيرتكبون كثيرا من الأمور بحجة أنها لمصلحة الدعوة مثلا، أو أن الغاية المقصودة منها صحيح، وفعلا الغاية المقصودة منها صحيح، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. لا بد أن ينظر إلى هذه الوسيلة بذاتها، هل هي مرضية شرعا أم لا. لا، هذا سيأتينا، هذا قاعدة أخرى تختلف عن هذه. هذا إذا فرض على الإنسان ارتكابهما، لكن إذا كان الإنسان يمكن لا يرتكب واحدا من الحرامين ليس له ارتكاب واحد فيهما. فهم؟ الإنسان ما دام بالخيار يمكن لا يرتكب أحد الحرامين لا يجوز له ارتكاب واحد منهما، لكن إذا كان مضطرا إما هذا وإما هذا وما في حل ثالث، هذا محل القاعدة، محل قاعدة الارتكاب. نعم، محل ارتكاب. نعم، محل ارتكاب الأخص الحرامين والضررين هو عندما لا يكون للإنسان مخرج إلا بارتكابهما، مثل لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لك. فالاعتداء على الملائكة حرام كبير، وتزوج الكافر بالمسلمة حرام، ولكنه ارتكب أخص الضررين، عرض ارتكاب أخص الضررين والحرامين لأنه ليس له مخرج، وهو بحث عن كل مخارج. أو آوي إلى ركن شديد ما وجد أي شيء يتخلص به، فعرض هذا الأمر قال هؤلاء بناتي هم أطهر لك. قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان لأمر من هذا القبيل، مثل أحد المشايخ عندنا كان مريضا وطبيبته فرنسية وستشري له عملية جراحية، فطلبت منه أن يصافحها، مدت إليه يدها فتردد في المصافحة، ثم تذكر أنها ستكشف الآن عن بدنه لما تشقه فاضطر لمصافحتها، ولكنه قال مدت إلي يدها ما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها، والحمد لله على أن لم تمد خدها، والحمد لله على أي حال بعدها. مدت إلي، مختار بن حامد رحمة الله عليه، مدت إلي يدها وما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها. مدت إلي يدها وما طلبت مدها وردها من واجبي وما استطعت ردها، والحمد لله على أن لم تمد خدها، والحمد لله على أي حال بعدها. بالنسبة لهذه القضية بخصوص اللي هي قضية الشأن السياسي في هذا المجال ينظر فيه، فمثلا إذا كان الإنسان بين استبداد مطلق وبين انفتاح مطلق في قضية الديمقراطية، فنحن نعلم أن الشرع أمر بالشورى، فقد قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر، وجاءت الشريعة بنفي الاستبداد تحريمه مطلقا، فالشريعة تحرر الناس من العبودية الأغيار، لا يمكن أن يكون في الأرض إلا إله واحد جل جلاله هو المألوف في السماء وفي الأرض، وهذا يقتضي عدم الاستبداد. فهذا المقصد الشرعي الكبير إذا تعارض لدينا، مثلا نحن عندنا الشورى مطلب شرعي وليس لها وسيلة مخصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي عرفاءكم في غزوة أوطاس، عرفاء الناس أي نوابهم، لأنه عرضوا على الناس أن يردوا على هوازن السبي، فكثر عليه الصخب فما عرف من قبل ممن لم يقبل، فقال أخرجوا إلي عرفاء، فعرفاء الناس هم النواب الذين ينوبون عنهم، حديث صحيح البخاري. كذلك في أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، وهذا يقتضي أن أمر الناس لا يستقيم إلا بعرفاء، وهذا يقتضي أن يكون للناس عرفاء ينوبون عنهم، واختيارهم ليس له وسيلة شرعية محددة. في العهد النبوي كان الأمر محسوما بالمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوليه من ورائه، لأنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم احتيج إلى اختيار خليفة ولم يعهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصاب السلاحة لأحد، وما نزل جبريل يعين أبا بكر مثلا، فكانت بيعة أبي بكر فلتة، ولكن الله اختاره فاتفق الناس عليه لأنه أفضلهم وخيرهم، ولذلك قال أحد شعراء قريش حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق، فهو أولاهم بالخلافة. فعندما مرض أبو بكر عهد بها إلى عمر، ولم يأخذ عمر سلطانه من مجرد عهد أبي بكر بل كان بمثابة تخشيه، قد وافق عليه المسلمون فبايعوه جميعا، فإمامة عمر إنما نالها ببيعة الناس له بيع العام، ولم يختلف عليه الناس. ولما طعن عمر ترك الخلافة في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا يدل على أن ولي الأمر السابق له الحق في الترشيح، أنه أولى الناس الترشيح لأنه أعرف، ولكن لا بد أن يحذر من المحاباة. فعمر لم يرشح ابنه، وقال لما عرض عليه أن يجعله منهم قال هذا الذي لا يحسن طلاق زوجته كيف هو وليه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يحذر من المحاباة ولا يخص أقاربه. حين تركها عمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأردنا تطبيق الشورى التي أمر الله بها من الاختيار، لأن هؤلاء الستة كلهم مرضيون، لو تولها أي واحد منهم أجزأ، كيف نختار من بينهم؟ أمر الله بالشورى وليس لنا آلية ولا وسيلة خاصة لذلك. تنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل واحد وهو عبد الرحمن بن عوف للاثنين الآخرين وهما علي وعثمان، بشرط أن يكون له الاختيار السابق منهما، والاختيار لم يكون إلا بالترشيح لأنهم هم ليسوا أولاد بأمر الأمة من أنفسها، الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي له هذا الحق، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أما من دونه فليس أولى بالمؤمنين من أنفسه، كل إنسان له حقه في الاختيار. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مكث ثلاث ليالي لا ينام، وهو في مناجات مستمرة واتصال دائم بالناس، وكان يدخل على العذراء في خدرها ولم يترك أحدا إلا سأله، فترجح لديه أن جمهور الناس يرون تقديم عثمان فبايعه، ولم يتهمه الناس في ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف محل ثقة، فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيين بالجنة، شهد له في أهل بدر بالجنة، شهد له في العشرة المبشرين بالجنة، وشهد له في بيعة رضوان بالجنة، وقال لما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك رضيت الأمة بحكمه، ولم تسمع أي أحد يقول أن عبد الرحمن لم يأخذ برأي أكثر، ولم تسمع أي أحد يتهم. لكن اليوم ليس لدينا شخص مثل عبد الرحمن بن عوف محدد شرعا، فاحتجنا إلى البحث عن وسيلة وآلية، ولا مانع من استرادها من الخارج، كما نستورد كل الآلات نستورد هذه الآلة لمعرفة أوقات صلاتنا، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استورد الأفكار الخارجية النافعة، فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، كلها من حضارات خارجية لم يكن العرب يعرفونها، فدل هذا على جواز الاستيراد في الأفكار. والديمقراطية إذا أخذت بهذا المعنى كانت مجرد وسيلة لمعرفة رأي الأكثر، فهي معيار مثل المكيال يكال به اللبن ويكال به الخمر. صندوق الاقتراع يعرف به رأي الأكثر، قطعا هو وسيلة لمعرفة رأي الأكثر، لكي إذا فرضت الأصوات تعرف من يرى هذا الرأي نسبتهم إلى من يرى الرأي الآخر، فهم؟ فإذا هذه الوسيلة لا حرج شرعا في الأخذ بها إذا جربت عن المعنى الأيديولوجي الديمقراطي. الديمقراطية لها معنى آخر، والمعنى الأيديولوجي هو حكم الشعبي بالشعب إلى آخره، لكن إذا أخذناها بهذا المعنى أنها آلة يعرف بها عدد المختارين لهذا الشخص أو عدد المختارين لهذا الرأي، مجرد آلة لمعرفة عدد المختارين فلا حرج فيها شرعا، بل تتعين إذا كانت في مقابل الاستبداد. نحن نعلم أن الديمقراطية فيها مشكلة حتى ولو كانت آلة، وهي أن أصوات الناس فيها متساوية، العالم والجاهل والرشيد والسفيه أصواتهم متساوية، كل له رقم. والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. وهذا الاستواء يمكن أن يحمل على أنهما لا يستوون، أنهم لا يستوون عند الله، وهذا في مقام الأجر والثناء، وهذا صحيح يعني ما لا اعتراض عليه، لكن يمكن أن يحمل أيضا على العموم حتى يكون الرأي مختلفا ويكون مستوى التملك مختلفا. وإذا حملناه على المعنى الأول كان الفرق ضيقا، فيكون الإنسان له حق التملك مطلقا سواء كان سفيها أو رشيدا، سواء كان صالحا أو طالحا، فله حق التملك وهذا ملكه، ملكه لا يتصرف فيه إلا بإذنه، فهم؟ ومع هذا فارتكاب هذا الحرام لو قدر أنه حرام هو عدم التفريق في الأصوات بين درجات الناس، هو قطعا أولى من الاستبداد الذي هو مخالف للمقصد الشرعي الكبير الذي سبق. كذلك قد لا يصل الإنسان إلى التمكين إلا إذا جاء على مرة بطرق مثلا فيها القسم على دستور معين، وهذا الدستور فيه بعض المخالفات الشرعية، ويشترط عليه شروط قانونية، هذه الشروط كثير منها مخالف للشرع، لكن لا يستطيع الوصول إلى تحقيق ما هو أكبر من المقاصد الشرعية إلا بها، وحين يتعارض عليه الفعل والترك، بين أن يترك فيكون ذلك حكما بالمذلة والهوان والخنوع على هذا الدين وأهله بدل أبدا، وبين أن يشارك فيكون ذلك وقوعا في معصية معينة ولكن فيه عز للإسلام والمسلمين وفيه تخلص من تلك المعصية بالتدريج والتقسيط مع المدة. فحينئذ تأتي قاعدة ارتكاب أخف الضررين من الحرامين، كما قال العز بن عبد السلام في قواعده قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأوضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأوضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال. فيرتكب أدنى المفسدتين من الحرامين. هذه قاعدة الإجماع السلام، هذه قاعدة إجماعية. فعلى هذا يمكن أن يرتكب الإنسان هذا ولا يلزمه الشروط القانونية المخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم وقف على المنبر خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى. وهذا نص صريح: اشترطي لهم الولاء واعتقيها. فعائشة اشترطت لهم الولاء، فعائشة رضي الله عنها اشترطت لهم الولاء على ما شرطوا، ولكنها تعلم بطلان ذلك لأنها لا يمكن أن تتوصل إلى مقصودها الذي هو عبادة، لا بد منها إلا بهذا.